السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمي الأمين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه الأكرمين. أما بعد، فأحب بين يدي الدرس أن أذكر إخواني ببعض الأحكام المتعلقة بالمدينة، بهذه المدينة التي نجتمع فيها، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الحج عبادة قائمة بذاتها، يقصد بها المسلم بيت الله سبحانه وتعالى، فإذا أدى المناسك كما أمره الله عز وجل وأتمها فإن حجه صحيح وليس بناقص. فليس من شروط الحج ولا من واجبات الحج ولا من سنن الحج ولا من متممات الحج زيارة المدينة، فزيارة المدينة ليست متعلقة بالحج. وأما ما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يزرني فقد جفاني، وأمثال هذا مما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل منها حبيبنا صلى الله عليه وسلم شيئا. ولذلك من أدى المناسك ولم يزر المدينة فإنه لا يكون آثما ولا يكون حجه ناقصا، ولا ينبغي لمن يزور المدينة أن يعتقد أن ذلك من متممات حجه، بل هذا أمر مستقل عن هذا. والأمر الثاني أن زيارة المدينة مشروعة مستحبة، فالبلدان التي تزار لخير فيها لا يوجد إلا فيها ثلاثة: مكة للمسجد الحرام، والمدينة للمسجد النبوي، والقدس للمسجد الأقصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ومعنى هذا أنه لا يجوز للمسلم أن يشد رحله فيسافر إلى بلد لا يوجد خير إلا فيه، بمعنى لخير لا يوجد إلا في ذلك البلد. أما إذا كان يسافر لخير يوجد في عموم بلدان المسلمين، كمن يسافر إلى مصر ليتعلم أو إلى المغرب ليتعلم، فهذا لا بأس به، لأنه يسافر لخير موجود في عموم المسلمين، في عموم بلدان المسلمين. لكن أن يسافر إلى بلد لقصد خير لا يوجد إلا فيها، بمعنى أنه لا ينتقل إلى غيرها، فلا يجوز إلا إلى هذه المدن الثلاث: مكة والمدينة والقدس. فيستحب للمسلم سواء حج أو لم يحج أن يزور مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يكون قصده بالزيارة أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو الذي شرع لنا أن نشد الرحل إلى المدينة من أجله. فإذا قدم القادم إلى المدينة فإنه ينبغي عليه أمور: الأمر الأول، يشرع له أن يقدم إلى المدينة محبا لها، فيجعل حبها في قلبه، لأن حبها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المدينة حبا شديدا، لدعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه المدينة، وإذا سافر عنها يشتاق إليها. وكان إذا قدم من سفره ورأى جدرات المدينة اشتد شوقه للمدينة، فحرك دابته وأوضع راحلته، أي حثها على الإسراع. يقول أنس رضي الله عنه: من حبه لها. ويشرع للمؤمن إذا قدم المدينة أن يحذر حذرا شديدا من البدع والمحدثات، فإن البدعة في المدينة يغلظ أمرها على غيرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. المدينة حرم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين عير، وهو الجبل المعلوم الذي يراه الحاج الآن وهو خارج من الميقات في طريقه إلى مكة، يراه عن يساره، إلى ثور. والصحيح من أقوال أهل العلم أن ثور جبل صغير خلف أحد، كأنه في قلب أحد. ويدل لذلك أنه ثبت أن الدجال لا يدخل المدينة، وثبت أن الدجال يصعد على طرف أحد ويقول لمن معه: هذا قصر أحمد، انظروا إلى هذا القصر الأبلق، هذا قصر أحمد، يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن طرف أحد ليس من حرم المدينة. وطرف أحد لمن يعرف هذا المقام يظهر أنه خلف جبل ثور، الجبل الصغير الذي خلف أحد، ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا، من ابتدع فيها بدعة. وأعظم الإحداث وأعلاه الإشراك بالله سبحانه وتعالى بأن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. فمن أقبح الأمور، من أقبح الأمور أن المؤمن يقدم إلى المدينة وهو مسلم، فإذا قدم إلى المدينة صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، كأن يصرف نوعا من أنواع العبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدعو رسول الله ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يستغيث به، أو يوصل رسالة من مستغيث به، أو من داع يرسل رسالة فيها دعاء، كما يفعل بعض الحجاج. فبعض الحجاج قد يقدم إلى المدينة ويزور النبي ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يدعوه، ولكن ماذا يفعل؟ يوصل رسالة من شخص يعلم ما فيها، وفيها سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، كأن يحمل رسالة يسأل كاتبها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدا، أو يسأله رزقا، أو يسأله تفريج هم، أو نحو ذلك، والمتسبب كالمباشر. ولذلك من القبيح جدا يا عبد الله أن تقف أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصرف دعاءك إلى غير الله سبحانه وتعالى، أو توصل سؤال غيرك بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من عباد الله. ومن الإحداث أن يبتدع المسلم بدعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يجتمع قوم على ذكر جماعي سواء في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو في فندقهم، فإنه يبلغنا أن بعض الحجاج وفقنا الله وإياهم إلى السنة يجتمعون في الفندق في صالة من الصالات على دعاء وذكر جماعي، ويكون لهم شيخ يقول لهم هللوا 100 فيقولون مرددين معا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وقد يتراقصون ويتمايلون، وقد يبلغ بهم الوجد أن يقول أحدهم هو بدون أن يقول لا إله إلا الله. وهكذا في سائر الأذكار التي يجتمعون عليها، وهذه بدعة منكرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، لا يقبله الله عز وجل. ولا شك أن الذكر الجماعي الذي ينتظم له الناس جماعة بالصفة التي ذكرنا ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكره إمام يعتد به من أئمة المسلمين المتقدمين. وكذلك مر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بأقوام قد تحلقوا في مسجد الكوفة ولهم إمام يقول لهم هللوا 100 كبروا 100 سبحوا 100، فانصرف إلى دار ابن مسعود رضي الله عنه، وانتظر ابن مسعود حتى خرج، فقال يا ابن مسعود قد رأيت اليوم عجبا، هذا صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعجب من هذا الفعل. ما فيقول له ابن مسعود رضي الله عنه مه يعني ماذا رأيت؟ فيقول رأيت قوما يصنعون كذا وكذا. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه فما صنعت لهم؟ فيقول جئت أنظر أمرك. قال فانطلق بنا إليهم. فانطلق حتى وقف على القوم، فقال ابن مسعود رضي الله عنه أما إنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة؟ فحكم عليهم ابن مسعود رضي الله عنه أن فعلهم إنما هو ضلالة، لأن المعلوم عنده رضي الله عنه أنهم ليسوا أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا سبحان الله يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه كم من مريد للخير لم يدركه. والقصة بتمامها في سنن الدارمي بإسناد صحيح، وأصلها في الصحيح. وهذان صحابيان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكرا على قوم قد اجتمعوا على ذكر جماعي، بل في كلام ابن مسعود رضي الله عنه ما يدل على أن الصحابة لم يكونوا يعرفون هذا، ولذلك قال لهم أما إنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلاله. فالواجب على المؤمن الحريص على نفسه أن يترك كل بدعة في كل وقت وفي كل مكان، لكن الأمر يتأكد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا، فمن آوى فيها محدثا وسكن فيها محدثا وهو يعلم أنه يبتدع فيها ما لم يأذن به الله فإنه يدخل في هذا الوعيد العظيم، فعليه لعنة الله، أي أنه يستحق لعنة الله التي هي الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين، فهو مستحق لأن يطرده الله عز وجل من رحمته، ولأن تلعنه الملائكة، ولأن يلعنه الناس أجمعون. ثم لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، فلا يقبل الله منه فريضة ولا يقبل منه نافلة ما دام أنه على الإحداث والابتداع. فالواجب على المؤمن أن ينتبه لنفسه وأن يحذر البدع أيما حذر. المؤمن إنما يقدم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو بذلك أن يعود برحمة من الله ورضوان من الله وبعمل صالح قد تقبله الله، فكيف يزج بنفسه في أمر يعود بسببه والعياذ بالله بلعنة مضاعفة مشددة. فينبغي على المؤمن أن يحرص حرصا شديدا على السنة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غيرها، لكنها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم. هذا أمر أحببت أن أنبه عليه إخواني، لأن نحب إخواننا في الله، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونحن نحب لأنفسنا أن نكون متمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتدين به فيها لا نجاوزها قيد أنملة. نسأل الله ربنا أن يكرمنا بها، ونحذر من البدع كلها، ونحب لإخواننا المؤمنين أن يكرمهم الله باتباع السنة والبعد عن البدعة. ولذلك ذكرت هذا الأمر بين يدي الدرس اليوم تذكيرا لنفسي وإخواني، وتنبيها لمن لم يعلم من المؤمنين، فإني على يقين أن كل مسلم يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المسلم إذا سمع الحكم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوزه وإنما يقف عنده. فأسأل الله عز وجل للجميع توفيقا للسنة وعصمة من البدعة. درسنا أيها الإخوة هو بحمد ربنا سبحانه وتعالى في سماع أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي أجمعت الأمة على صحتها وثبوتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نقرأ من كتاب الحج من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله عز وجل. وكنا في مجلسنا البارحة قد شرعنا في قول الشيخ رحمه الله باب التمتع، فيقرأ لنا الشيخ ياسين موفقا مأجورا إن شاء الله عز وجل الأحاديث الواردة في الباب.
الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب التمتع. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيه جزور أو بقرة أو شاه أو شرك في دم. قال وكأن ناسا كرهوها فنمت ورأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم. أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي تابعي أجمع العلماء على أنه ثقة عدل، فهو من الرجال الذين أجمع أهل العلم على توثيقهم وتعديلهم. يقول سألت ابن عباس عن المتعة. المتعة يا إخوة تطلق في الأحاديث ويراد بها أمران. الأمر الأول متعة النساء، ومعناها أن يتزوج الرجل المرأة مدة معلومة يتفقان عليها، كان يتزوجها 3 أيام أو يتزوجها شهرا أو يتزوجها سنة، وهذا هو نكاح المتعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن فيه في أول الإسلام ثم حرمه تحريما باتا في خيبر، ثم أكد تحريمه في حجة الوداع. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. روى الشيخان البخاري ومسلم أن عليا رضي الله عنه، علي أمير المؤمنين صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رابع الصحابة عند أكثر أهل السنة والجماعة رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي يروي هذا الحديث. روى الشيخان أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية في زمن خيبر، زمن خيبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. هذا حكم النبي، حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وهذا الحديث في صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة في خيبر ثم أكد ذلك في مكة، لأنه قد يكون هناك من الناس من لم يسمع بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم لمتعة النساء، ولذلك أكده وأمر من كان عنده منهن شيء أن يخلي سبيلها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التحريم حكم بات إلى يوم القيامة. فهذا الأمر الأول الذي تطلق عليه المتعة في الأحاديث. وأما الأمر الثاني فيراد بها نسك التمتع، وهو كما قدمناه البارحة أن يحرم الحاج بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. فهذا التمتع وقد ذكرنا صوره البارحة. قد يقول قائل: هذا التابعي الجليل العالم الكبير لماذا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة؟ ما الذي جعله يسأل ابن عباس عن المتعة؟ السبب أيها الإخوة أن هناك عددا من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينهون عن التمتع، كانوا ينهون عن نسك التمتع، فكان عمر ينهى عنها، يعني ينهى عن التمتع كما ثبت في الصحيحين، وكان عثمان رضي الله عنه ينهى عن التمتع كما ثبت ذلك في الصحيحين، وكان عروة بن الزبير ينهى عن التمتع كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. أخطأ بعض طلاب العلم وبعض الشارحين فقالوا إن الذي ينهى عن التمتع هو عبد الله بن الزبير، لأنه ورد في رواية مسلم هذه مبهما، كان ابن الزبير ينهى عنها، والمشهور هو عبد الله، لكن ورد في روايات صحيحة التصريح بأنه عروة، فكان عروة ابن الزبير ينهى عنها. أما عبد الله ابن الزبير فقد ثبت عنه أنه كان يقول إنها سنة، كان يقول إنها سنة، فالذي كان ينهى عنها هو ابن الزبير. وقد اختلف العلماء لما كان هؤلاء الصحابة ينهون عن التمتع، فقال بعض أهل العلم إن التمتع الذي ينهى عنه هؤلاء الصحابة ليس كل التمتع، وإنما نوع من التمتع. ما هو؟ أن يذهب الإنسان إلى مكة بنية الحج، فإذا طاف وسعى فسخ ذلك إلى العمرة، وهذا نوع من التمتع. فكان هؤلاء الصحابة يظنون أن هذا خاص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينهون من بعدهم عن هذا الفعل بخصوصه وليس عن كل متعة. وقال بعض أهل العلم إن غرض الصحابة ألا يخلى المسجد الحرام من الناس، لأن الناس قد استسهلوا التمتع، فأصبحوا يأتون مرة واحدة إلى البيت بحج وعمرة، فقل الناس في البيت في غير أيام الحج، فأراد عمر رضي الله عنه أن يحث الناس على الإكثار من المجيء إلى المسجد الحرام في أيام الحج وفي غير أيام الحج، فكان ينهى عن هذا. وهناك تخريجات أخرى ذكرها أهل العلم سأعلق عليها إن شاء الله في موطن آخر. وكان أبو حمزة أبو جمرة رضي الله عنه، وهو تابعي ويجوز الترضي على غير الصحابة، وإن كان المشهور الترضي على الصحابة رضوان الله عليهم، لكن الترضي دعاء بالرضا، برضا الله، وهذا يجوز حتى لوالدك، يجوز أن تقول لوالدك رضي الله عنك على سبيل الدعاء له، وإن كان اشتهر على الألسنة أن هذا إنما يقال لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو جمرة كان قد أحرم بالتمتع فلقي أقواما فنهوه عن هذا، أول الأمر لقي أقواما فنهوه عن هذا كما ثبت في صحيح البخاري، فلما لقي ابن عباس رضي الله عنهما سأله عن المتعة عن التمتع فأمره بها وبين له أنها سنة وأنها مشروعة، ثم حج أبو جمرة أكمل متعته، ففي أيام منى كره له بعض الناس هذا وقالوا له كأن حجك حج مكي، لأنك إنما أنشأت الحج من مكة والناس جاءوا بحجهم. فنام فرأى رؤيا أن هناك من يقول له حج مبرور ومتعة متقبلة، وأكثر الروايات وعمرة متقبلة، فسر بها وأخبر ابن عباس رضي الله عنهما وسر بها. فهذه قصة أبي جمرة مع المتعة وسؤال ابن عباس رضي الله عنهما عنها. سأل ابن عباس عنها أول الأمر لأن هناك قوما نهوه، قالوا لا تتمتع. ثم في الحج كرهها له بعض الناس فرأى رؤيا، قوله فأمرني بها. كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى مشروعية المتعة للآفاقي، بل يرى وجوب التمتع على الآفاقي إذا لم يسق الهدي. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن الآفاقي الذي يقدم من خارج مكة إذا لم يسق الهدي معه فطاف وسعى يجب عليه وجوبا أن يتحلل بعمرة، أن يتحلل ويجعلها عمرة ليكون متمتعا. وهذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، وافقه عليه بعض العلماء، لكنه خلاف الراجح كما سنبينه إن شاء الله عندما نتكلم عن باب فسخ الحج إلى العمرة. وقوله سألته عن الهدي، أي عن الهدي الذي يلزم المتمتع، فإن المتمتع يلزمه هدي بنص القرآن بقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لماذا سأله عن الهدي؟ لأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل قال فما استيسر من الهدي، فما هو هذا؟ فأراد أن يعرف تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية، لأن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهذه إحدى الروايات وهي رواية صحيحة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. فأراد أن يعرف تفسير ابن عباس لهذا للآية. والسبب الثاني أن هناك بعض الصحابة كانوا يرون أن الهدي من الإبل والبقر فقط، وسنبسط المسألة نذكرها إن شاء الله. فأراد أن يعرف رأي ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. هذا تفسير لقول الله عز وجل ما استيسر من الهدي، وهذا من تفسير الصحابة رضوان الله عليهم، وأنه من بهيمة الأنعام، الهدي من بهيمة الأنعام. وقد اتفق العلماء على أن الهدي لا يجوز إلا من بهيمة الأنعام لقول الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام. فاتفق العلماء على أن الهدي لا يجزئ إلا من بهيمة الأنعام، لا تجزئ دجاجة ولا تجزئ نعامة، ولا يجزئ ما كبر أو صغر إن لم يكن من بهيمة الأنعام. والجزور هو البعير ذكرا كان أو أنثى. وقول ابن عباس رضي الله عنهما جزور أو بقرة أو شاه دليل لقول جمهور أهل العلم إن المتمتع يجزئه في الهدي أن يذبح واحدة من هذه الأشياء، أن يذبح بعيرا أو يذبح بقرة أو يذبح شاة، ولا يلزمه أن يذبح بدنة كما ذهب إليه بعض الفقهاء. بعض الفقهاء قال المتمتع يجب عليه أن يذبح بدنة. طيب لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي بدنة فيجب أن يذبح بدنة. قلنا هذا مرجوح، والراجح قول الجمهور. لماذا؟ لأن سوق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي من البدن لا يدل على وجوب ذلك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق 63 بدنة من المدينة، وأكملها علي رضي الله عنه بما ساقه فكانت 100 من الإبل. ولا يقول أحد إن المتمتع أو القارن يجب عليه أن يسوق 100 من الإبل. ومن لطيف ما يذكر في الفقه أن القائل إن المتمتع يجب عليه أن يذبح بدنه في هديه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق بدنه، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، فكيف يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا ويحتج بفعله في سوق الهدي على المتمتع؟ فالراجح قول الجمهور. كذلك يدل قول الجمهور أن الشاه مجزئة، وقد اختلف السلف في ذلك في كون الشاه مجزئة، فذهب أكثرهم إلى أنها مجزئة، وذهب بعضهم كابن عمر وعائشة رضي الله عنهم إلى أنها لا تجزئ لقول الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. قالوا والشاه ليست من البدن بالاتفاق، والشاه ليست من البدن بالاتفاق. والراجح القول الأول، قول الأكثر. لماذا؟ لقول الله عز وجل من بهيمة الأنعام، وهي من بهيمة الأنعام، ولثبوت أن الصحابة رضوان الله عليهم أهدوا شاة في حجهم، فبعض الصحابة أهدى شاة، وقد ورد ذلك في أحاديث متعددة. ومن وجه آخر أن العلماء أجمعوا من زمن الصحابة إلى يومنا على أن من ذبح ظبيا وهو محرم، صاد ظبيا وهو محرم، يجب عليه شاه. وجزاء الصيد سماه الله هديا في قوله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة. ولذلك روى الإمام بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره أن ابن عباس رضي الله عنهما قال الهدي شاة، قال الهدي شاة كما معنا في الحديث هنا. فقيل له أيكون دون بقرة، يعني أيكون الهدي دون بقرة، لأن بعض الصحابة كان يقول لابد أن تكون بقرة أو بعيرة. قال أقرأ عليكم من كتاب الله ما تدرون به أن الهدي شاة. ما في الظبي؟ سألهم ما في الظبي؟ قالوا شاه، هذا محل إجماع. قال فإن الله قال هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، فسمى الشاه هديا فتكون الشاة هديا، فهذا الصحيح من قول أهل العلم. وقوله أو شرك في دم، أي مشارك في دم، وقد اتفق العلماء على أن الشاة لا شركة فيها، الشاة لا شركة فيها، لا يشترك فيها حتى الزوجين، لأن بعض الحجاج يظن أن امرأته تدخل معه في الهدي فيذبح شاه عنهما. الشاه لا تجزي إلا عن واحد باتفاق العلماء، وليس فيها شركة، وإنما الشركة في البقر أو الإبل. وقد اختلف أهل العلم هل تجزئ هذه الشركة في الهدي، فقال بعضهم لا تجزئ مطلقا، وهذا مذكور عن الإمام مالك رحمه الله أنه يقول إن الشركة لا تجزئ مطلقا، بل يجب أن تذبح ذبيحة واحدة، إما شاه أو بعير أو بقرة. وذكر عن الإمام مالك أنه يقول لا تجزئ إلا بدنه أصلا، لا تجزئ إلا بدنه أصلا. فالشركة عند الإمام مالك لا تجزئ في الهدي مطلقا. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يرى هذا ثم رجع عنه، فقد قيل له أترى يا ابن عمر البقرة عن سبعة؟ فقال أولها سبعة أنفس، أولها سبعة أنفس، لأن الهدي يذبح، فقال أولها سبعة أنفس؟ فقالوا له إن أصحابك يقولون، أصحابك يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم قد اشتركوا في سبعة. فقال لم أعلم هذا، فرجع عن قوله لما ذكرت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض فقهائنا يجزئ في النفل دون الفرض، دون الهدي الواجب، يعني يجزئ في الهدي الذي هو نافلة كهدي المفرد مثلا، ولا يجزئ في الهدي الواجب الذي هو هدي التمتع وهدي القران. وقال بعض فقهائنا يجزئ مطلقا، وهذا الصحيح، فيجزئ سبع بقرة أو سبع بدنة في الهدي. لماذا؟ لأن هذا هو الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال جابر رضي الله عنه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة معا، كل سبعة معا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة معا، وهذا في مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، والمقصود كل سبعة منا في بدنة أو بقرة. وأكثر القائلين بالاشتراك يقولون لا تجزئ البدنة أو البقرة عن أكثر من سبعة، وإنما تجزئ عن سبعة فأقل. وذهب بعض التابعين إلى أنها تجزئ عن عشرة. طيب ما دليلكم؟ قالوا والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسمة فعدل عشرة من الغنم ببعير، وهذا في الصحيحين. قالوا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسمة فعدل عشرة من الغنم ببعير، إذا عشرة من الغنم تساوي بعيرا. قالوا فالشاة تجزئ. إذا الذي يذبح بعير كأنه ذبح كم شاة؟ عشر شياه. إذا تجزئ عن عشرة. لكن هذا مرجوح لأن هذا لم يرد في الهدي وإنما ورد في القسمة. وأما الهدي فورد فيه النص كل سبعة في بدنه, كل سبعة في بدنه, فلا يجزئ الاشتراك إلا عن سبعة ولا يجزئ عن أكثر من ذلك. قوله حج مبرور ومتعة متقبلة, أكثر الروايات وعمرة متقبلة, أي هذا حج مبرور. وقلت لكم يا إخوة إن أبا جمرة لما حج متمتعا وأفتاه ابن عباس رضي الله عنهما بذلك لقيه أناس في منى وتحدثوا كما يتحدث الناس, فلما أخبرهم أنه متمتع كرهوا له ذلك وعابوه وقالوا له حجك حج مكي, فنام. فلما نام رأى هذه الرؤيا فسر بها. وفي هذا دليل على الاستئناس بالرؤيا والسرور بالصالح منها, وما يراه الإنسان في منامه على قسمين. القسم الأول ما يكرهه, أن يرى شيئا يكرهه, والمشروع هنا أن لا يحدث به أحدا وأن يطويه ولا يؤوله فإنه لا يضره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بها عاقل حكيم, أن يحدث بها عاقلا حكيما, يحدث بها عاقلا حكيما, أن يكون المحدث عاقلا, لأن غير العاقل قد يعجل بتأويلها على أمر لا يسر فتقع. ولا بد أن يكون المحدث بها حكيما, أي عالما بالتأويل علما صحيحا حتى لا يؤولها على غير وجهها. وأضاف بعض أهل العلم أمرا ثالثا, قالوا أن يكون المحدث محبا لمن رأى الرؤيا, محبا لمن يرى الرؤيا حتى لا يؤولها على غير وجهها فتقع كما أولها. إذن إذا رأيت شيئا يسرك فحدث به من تثق به وتثق بحبه. طيب, ما يراه الإنسان في الرؤيا من أمور تضاف إلى الدين. بعض الناس يأتينا يقول أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لي صلي في كل ليلة 100 ركعة أو ردد هذه الآية الفلانية 70 مرة. فهنا نقول إن الإنسان إذا رأى في المنام أنه يؤمر بعبادة لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي فهذه رؤيا شيطانية, لا يجوز قولها ولا نشرها ولا العمل بها. ومن قال لنا إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بهذا قلنا له لا والله ليس هو. بعضهم يلبس عليه إبليس يأتي في صورة يقول له أنا محمد رسول الله
افعل كذا وكذا. خلاص المسكين يقول انا اصبحت جاءني حاج مرة يقول انا يا شيخ الان من الاولياء. قلت خير ان شاء الله. الرجل حليق. قلت خير ان شاء الله. قال انا جاءني الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فقد رآني. اذا انا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا انا من الاولياء. قلت له صف لي من رأيت. فأخذ يصف على ما رأى. قال يعني رجل طويل شديد البياض. قلت له صف لي لحيته. قال لحيته صغيرة جميلة. قلت له ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هذه صفته صلى الله عليه وسلم؟ فكل أمر يراه الإنسان في منامه يضاف إلى الدين ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه فاعلموا أنها رؤيا ليست رؤيا حق بل رؤيا باطلة على الإطلاق. طيب من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يراه على صفته المدونة المعلومة كما وصفه أصحابه وهذا قد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. والحالة الثانية أن يراه على غير صفته أو يراه على غير صفة الإكرام حتى لو ما عرف الوصف. لو جاءنا شخص فذكر لنا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على غير صفة الإكرام فإنا نجزم أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أحدهم مرة قال لي إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام عاريا. قلت ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يرى على صفته وعلى صفة الإكرام في المنام. طيب المؤمن إذا رأى رؤيا صالحة فإنها تسره وهي من البشارات. أبو جمرة هنا رأى رؤيا موافقة للدليل وهي أن المتعة حج مبرور ففرح وأخبر ابن عباس رضي الله عنهما ففرح حتى قال له من فرحه أقم عندي وأجعل لك سهما من مالي. أقم عندي وأجعل لك سهما من مالي يعني أجعل لك نصيبا في مالي وأقم عندي. قال شعبة لأبي جمرة لماذا قال لك ذلك؟ قال للرؤيا التي رأيت. وهذا من سرور المسلم بالرؤيا ففيه أن سرور المؤمن بالرؤيا والاستئناس بها لا بأس به. وفيه أيضا المكافأة على ما يسر الإنسان. إن جاءك أحد بما يسرك فمن المستحب أن تكافئه على ذلك ولو بخبر. فهذا أبو جمرة رأى رؤيا فجاء لابن عباس رضي الله عنهما بها فسر بها ابن عباس وأراد أن يكافئه بأن يجعل له نصيبا من ماله ويدل الأثر على مشروعية التكبير إذا سمع الإنسان ما يسره. فقد قال ابن عباس الله أكبر وفي رواية الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا. سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. والرواية بالثلاث جاءت في صحيح مسلم. فإذا سمع الإنسان شيئا يسره فإنه يكبر يقول الله أكبر. ويخطئ بعض المؤمنين اليوم إذا سمعوا كلاما يعجبهم أو يسرهم فيصفقون، والتصفيق ليس من شعائر المؤمنين إذا رأوا ما يسرهم أو يعجبهم، وإنما المشروع ذكر الله كقول سبحان الله أو قول الله أكبر. وأما التصفيق فكان من شأن الكفار في عبادتهم، وإنما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم للنساء إذا رأينا شيئا في الصلاة أن يصفقنا، وأما ما عدا ذلك فإنه ليس من شعائر المسلمين. نعم.
قال رحمة الله عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروى وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم مكة، واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع، ومشى 4، وركب طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس.
نعم. هذا الحديث المتفق عليه من الأحاديث الجليلة في الحج التي فيها تفصيل لبعض أفعال الحج. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حج قارنا، على التفسير الصحيح لقول ابن عمر رضي الله عنهما. والصحابة رضوان الله عليهم يسمون القران تمتعا. ومن ذلك ما جاء في البخاري عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا، يعني قرن. فواضح أنهما هنا يريدان بالمتعة القران، وهذا كثير في لسان الصحابة. بل نأتي بدليل خاص يدل على أن المراد بالتمتع في قول ابن عمر رضي الله عنهما: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رواه مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، وإنا نخاف أن يصدوك عن البيت،
فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء، حتى إذا كان بظاهر البيداء يعني في أعلى البيداء في الميقات لبى بعمرة، لما على أعلى البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، اشهدوا. وفي رواية أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد، ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. هذا رأي ابن عمر وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه فعل كما فعل. إذن حكى القران عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمعلوم يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج كم مرة؟ حج مرة واحدة هي حجة الوداع. وقد اختلف الفقهاء تبعا للروايات في نسك النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال حج مفردا، حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا. لماذا؟ قالوا لقول عائشة رضي الله عنها أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، متفق عليه، ولم تذكر العمرة. وفي رواية لمسلم عنها أهل بالحج مفردا، وجاء مثل هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما. والظاهر والله أعلم يا إخوة أن مرادهم بالإفراد هنا أنه أفرد أعمال الحج ولم يأتي بأعمال عمرة، بل كل أعماله أعمال الحج ولم يفرد العمرة، بل أدخلها في ضمن الحج، ولم يزد إلا أنه قد أهدى هديا. ويدل على ذلك أن كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج مفردا روى عنه أنه حج قارنا، والحج واحدة. إذن يريدون إفراد الأفعال، إفراد الأفعال، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. ومن فقهائنا من قال حج النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا. لماذا؟ قالوا لهذا الحديث، حديث ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بينا أن التمتع في لسان الصحابة يطلق ويراد به القران. ومنهم من قال حج قارنا لما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي، فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وفي رواية وقل عمرة في حجة. فالله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول عمرة في حجة، ومن المحال أن يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء ويفعل غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. وبهذا الذي ذكرناه يظهر وجه الجامع بين الروايات، فإن بعض من يبغض الصحابة أو يبغض السنة أراد الطعن فيهم، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة، وواحد من الصحابة يقول حج مفردا، وآخر يقول حج متمتعا، وآخر يقول حج قارنا. يريد الخبيث أن يتهمهم بالكذب، وهم رضوان الله عليهم عدول بتعديل الله لهم، ولكن كل منهم قال شيئا يريد به معنى. فالذين قالوا مفردا أرادوا وصف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يزد على أفعال الحج شيئا سوى ذبح الهدي، يعني لم يزد على أفعال الحج المفرد شيئا سوى ذبح الهدي. وأن الذين قالوا تمتع أرادوا إنه حج قارنا، والذين قالوا إنه حج قارنا أرادوا القران على وجهه. وبعض أهل العلم جمع بجمع آخر فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فأهل بالعمرة، فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فقال لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حج. فسمع بعض الصحابة رضوان الله عليهم إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لكثرة الأصوات، لم يسمع إهلاله بالحج، لأن الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يزيدون على 100,000. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم عمرة، فسمعها بعض الصحابة ولم يسمعوا ما بعدها، فقالوا حج متمتعا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم حج، فسمع بعض الصحابة هذا ولم يسمعوا ذكر العمرة، فقالوا حج مفردا. ومن الصحابة من سمع قوله لبيك اللهم حجا وعمرة فقالوا إنه حج قارنا، وهذا وجه حسن. ومن أهل العلم من جمع بجمع آخر لكنه محل نظر. طيب، هنا انتبهوا، جملة في الحديث تحتاج أن تفهم. قول ابن عمر رضي الله عنهما وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بالعمرة، وفي رواية فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج. طبعا هذا تفسير لقوله تمتع، وهو أنه قران. قوله وأهل بعمرة ثم أهل بالحج فسره بعض أهل العلم بظاهره، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أولا فأهل بعمرة فقط، ثم بعد ذلك أدخل عليها الحج فأهل بالحج، ففسره بظاهره. قالوا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة، نوى العمرة، أهل بعمرة، طيب، ثم بعد ذلك أدخل عليها الحج فأهل بحج. وفسره بعض أهل العلم بأن المقصود بالإهلال هنا هو رفع الصوت. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة معا، ولكنه رفع صوته بالعمرة فسمعه من سمعه، ثم رفع صوته بالحج. إذن النية كانت العمرة فقط؟ لا، على هذا القول كانت العمرة والحج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته بالعمرة ثم رفع صوته بالحج. وأصح التفاسير ما سأذكره الآن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في إهلاله بدأ بالعمرة قبل الحج، بدأ بالعمرة قبل الحج فقال لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا، فأهل بالعمرة يعني ذكر أولا العمرة ثم ذكر ثانيا الحج. وقد صح عن أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل فقال لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. وهذا الذي أمر به، فإنه قيل له قل عمرة في حجة، فالعمرة قبل الحج. فهذا الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، تلفظ بالعمرة قبل أن يتلفظ بالحج، فقال لبيك عمرة وحجا. وقد أجمع العلماء على أن القارن إذا قدم العمرة أو قدم الحج فتلبيته صحيحة. القارن لو قال لبيك عمرة وحجا التلبية صحيحة والقران صحيح، لو قال لبيك حجا وعمرة فالتلبية صحيحة والقران صحيح، لكن الأفضل أن يبدأ بالعمرة لأمرين. الأمر الأول أنه السنة، فهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن الأصغر هو العمرة وقد دخل في الحج، فيبدأ به لبيان دخوله في الحج وأنه داخل في داخل الحج. قوله فساق معه الهدي من ذو الحليفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن ساق، وهذا يدل على مشروعية سوق الهدي من الأماكن البعيدة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من ذي الحليفة، لكنه ليس شرطا للقران، فإن بعض أهل العلم يقول إنه لا يشرع القران إلا لمن ساق الهدي معه، وهذا مرجوح. والصواب أن القران مشروع سواء ساق الهدي معه أو لم يسق. بدليل أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحججت؟ قال نعم. قال وأنت؟ قال نعم. قال بما أهللت؟ قال قلت لبيت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لبى بالقران، هو لا يعلم ولكنه أطلقه وعلقه بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وإهلال النبي صلى الله عليه وسلم القران. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت، ثم أمره أن يعتمر ويتحلل لأنه لم يسق الهدي، فأقره على الإهلال وأمره بجعلها عمرة كما أمر الصحابة، وهذا لحكمة سنذكرها إن شاء الله عز وجل. فدل ذلك على أنه كان قارنا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت. وأيضا ابن عمر رضي الله عنهما لما أحرم في زمن الحجاج عندما نزل بابن الزبير بمكة أحرم بالقران، وإنما ساق الهدي من قديد من قريب مكة، فدل ذلك على أنه لا يشترط للقران أن يساق الهدي من أماكن بعيدة، بل القران مشروع ولو لم يسق المسلم الهدي. قوله فتمتع الناس مع رسول الله، المقصود هنا يا إخوة بالتمتع التمتع باعتبار المآل، باعتبار المآل، يعني الذي آل إليه أمرهم أنهم تمتعوا. وإلا فإن أكثرهم عندما خرجوا من المدينة كانوا لا يريدون إلا الحج، ولا يعرفون العمرة في أشهر الحج، كما ثبت في حديث جابر في الصحيح. فأكثر الصحابة أهل بالحج، لكن ابن عمر رضي الله عنهما هنا يقول فتمتع الناس معه، يعني باعتبار المآل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتمتع لما وصل إلى مكة فأصبحوا متمتعين، فأطلق عليهم التمتع باعتبار مآل حالهم لا باعتبار إهلالهم، فإن إهلالهم كان بالإفراد، لكن مآلهم كان إلى التمتع. فقال فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس، أين قاله؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فرغ من السعي، كما في حديث جابر، بعد ما انتهى من السعي أمر الناس بالإحلال. طيب تلحظون هنا أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكره قبل الطواف، وإن لم ينص على أنه كان قبل الطواف، لكن ذكر ثم ذكر الطواف. لماذا؟ نقول ابن عمر رضي الله عنهما قدمه هنا لأنه لم يرد الفصل به بين صفة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يذكر صفة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ولا يفصلها بهذه القصة، فقدم القصة، وليس المراد أنها وقعت قبل الطواف، وإنما وقعت بعد السعي. وقوله صلى الله عليه وسلم من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، وهذا سيأتي الكلام عليه. ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، وسيأتي بيان أحكام هذا على التفصيل إن شاء الله عز وجل في درس يوم السبت بحول الله وقوته. وفيه أن المتمتع يأتي بعمرة كاملة يطوف فيها ويسعى ويقصر. وفيه أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ليجعل الحلق في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بالتقصير، فالمستحب للمتمتع في عمرته أن يقصر ولا يحلق ليجعل الحلق للحج. وفيه أن المتمتع إذا أحل بعمرته يهل بالحج من مكة ولا يؤمر بالخروج إلى الحل ولا إلى الميقات. وقوله صلى الله عليه وسلم وليهدي دليل على وجوب الهدي على المتمتع، وهو محل إجماع. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، هذا موافق لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وفيه دليل على أن من لم يجد الهدي هو الذي يجوز له الصيام، أما من يجد الهدي فتكون معه نفقته ونفقة من معه ممن يلزمه، ونفقة رجوعه إلى بلده، وزيادة تكفي للهدي، فإنه لا يجزئه ولو صام 100 يوم. وهذا محل اتفاق بين العلماء. يقول العلماء: من وجد نفقته الضرورية لحجه وعوده وزاد عنده ما يكفي للهدي وجب عليه الهدي. وبهذا نعرف خطأ بعض الحجاج الذين يملكون مالا لكن يصومون من أجل الهدايا لأهل البلد، فيبخلون بالمال عن الهدي المشروع لبيت الله ويبذلونه في الهدايا. يقول بعضهم: أنا لو ما جئت بهدايا الناس تأكل وجهي، تتكلم علي، سبحان الله، تترك المشروع من أجل هذا؟ لا يا أخي، إذا بقي عندك ما يزيد على نفقاتك الضرورية وأنت تملك مالا يكفي للهدي، يجب عليك أن تهدي ما دمت متمتعا أو قارنا، ولا يجوز أن تؤخر النقود من أجل الهدايا وما يتعلق بالأشياء الزائدة. أحدهم مرة سألني سؤالا تعجبت منه عجبا شديدا، سألني في منى، قال: يا شيخ، أنا متمتع، أريد أن أصوم. قلت له: لماذا ما تجد؟ قال: والله الحمد لله معي نقود، لكني أريد أن أشتري تلفازا من المدينة وقد قيل لي إنه بكذا. سبحان الله العظيم، تترك الهدي من أجل أن تحمل من المدينة تلفاز الله أعلم ما سيكون فيه. أجمع العلماء على أن الواجد لا يجوز له الصيام ولا يجزئه، واتفق العلماء على أن من لم يجد الهدي بحيث لا يجد في حجه ما يزيد على نفقته الضرورية لحجه وعوده أنه يشرع له الصيام فينتقل إلى الصيام. ولاحظوا يا إخوة أن العلماء يقولون في حجه، بمعنى لو كان الإنسان يجد مالا في بلده هو غني، لكن الآن الذي معه في أثناء الحج يكفي لنفقاته، هو هنا غير واجد ويشرع له الصيام. يقول بعض الناس: طيب الآن يمكن أن يتصل على أهله ويحول له، الآن فيه آلات يمكن أن يحول له فيصبح واجدا. نقول: ديننا لم يعلق بمثل هذا، نحن أمة أمية، ديننا علق بالأصل، لم يعلق بوجود آلات وعدم وجود آلات. ولذلك نقول: من كان في مكة في حجه وهو متمتع أو قارن وليس معه في مكة إلا ما يكفي نفقة الحج ونفقة العود فهو غير واجد، فله أن يصوم، فله أن يصوم ولو كان غنيا في بلده. طيب، متى يبدأ وقت الصيام؟ طبعا هو سيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، أما 3 فأصح أقوال أهل العلم أن وقتها يبدأ بالشروع في العمرة، فإذا أحرم بالعمرة عمرة التمتع بدأ وقت الصيام، فلو صام صح صيامه، والأفضل أن يكون صيامه بعد إحرامه بالحج خروجا من خلاف العلماء. يعني لو جاءني شخص فقال: يا شيخ بما تنصحني؟ أقول: صم بعد أن تحرم بالحج. جاءني شخص في منى قال: يا شيخ أنا أحرمت بالعمرة من المدينة وبدأت الصيام 3 أيام، هل أعيد؟ أقول: لا، لا تعد، صيامك صحيح، فوقتها يبدأ من الشروع في العمرة على الصحيح. والأفضل أن يجعلها بعد إحرامه بالحج، والأفضل أن ينتهي منها قبل عرفة، أن ينتهي منها قبل عرفة، ويكره أن يصوم يوما منها في عرفة لأنه خلاف السنة، وهذا الصحيح. ويحرم أن يصوم يوما منها يوم العيد، فإن لم يصم قبل يجب عليه أن يصومها في أيام التشريق، لقول عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وهذا يدل على أن من لم يصم قبل يجب عليه أن يصوم أيام التشريق. لماذا قلنا بالوجوب؟ لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق، وأذن لمن لم يجد الهدي أن يصوم فيها، فدل ذلك على أنها متعينة، إذ لو لم تكن متعينة لجعل له الصيام بعد ولا حاجة للترخيص. طيب، لو لم يصم إما لعذر، مرض في الحج لم يستطع الصيام، أو لغير عذر تكاسل، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصومها مع العشرة، يصومها مع السبعة فتصبح عشرة، وليس عليه دم على الصحيح، ولا يعود عليه وجوب الهدي على الصحيح، وإنما يصومها مع العشرة. أما العشرة، أما السبعة، يصومها مع السبعة لتصبح عشرة، أما السبعة فقد اتفق العلماء على أنه يصومها إذا رجع، لكن أين؟ اختلفوا في هذا. والأفضل والأوفق للسنة أن يصومها إذا رجع إلى أهله، يعني حاج، حج متمتعا وعليه هدي ولا يجد، وصام ثلاثة أيام في مكة وجاء إلى المدينة يريد أن يبقى عشرة أيام، هل يصوم السبعة في المدينة؟ نقول الأفضل والأحوط والأوفق للسنة أن لا يصوم في المدينة، وإنما يصومها إذا رجع إلى أهله، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا، إذا رجع إلى أهله، فقيدها بالرجوع إلى الأهل، فهذا هو الأحوط وهو الأوفق للسنة. ما بقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما هو في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سنفرد له الدرس غدا إن شاء الله، فغدا سيكون الدرس عن بيان صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل منذ أن بدأ الطواف إلى أن فرغ من حجه صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف لنجيب على الأسئلة، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم، كيف يتمنى النبي عليه الصلاة والسلام التمتع وقد أمره ربه بالقران؟ هل كان ذلك بوحي من الله عز وجل؟
سيأتي إن شاء الله، سيأتي في درس يوم السبت.
هل يخير من ساق الهدي بين الأنساك الثلاثة؟
نعم، من ساق الهدي يخير بين الأنساك الثلاثة، فله أن يحج مفردا ويكون هديه نافلة، وله أن يحج قارنا، وله أن يحج متمتعا، على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن سيأتي إن شاء الله شيء فيما يتعلق بالتمتع وعلق عليه في درس السبت إن شاء الله.
غدا ما في درس
غدا سنجلس إن شاء الله، ولكن سيكون عن حج النبي صلى الله عليه وسلم، سنشرح حديث ابن عمر ونضيف إليه حج النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. من صام يوم العيد كأحد الأيام الثلاثة فهل يصح صومه مع إثمه؟
لا يصح على الصحيح من أقوال العلم وهو قول الجمهور، خلافا للحنفية، من صام يوم العيد فصومه غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، لو وضحتم مسألة الحكم وأثره وكيف كان الحكم بالكفر عقوبة.
يعني كأن الأخ يشير إلى سؤال البارحة في مسألة الجهل، وقلت وأكرر إن الجهل بالحكم يكون عذرا إن صح، وإن الجهل بالمترتب على الحكم لا يكون عذرا. ولذلك من جاءنا فقال إنه يجهل أن تارك الصلاة يكون كافرا لكنه يعرف حكم الصلاة، فإنا نقول إن المترتب على تركك يترتب عليك ولو جهلته، ولو جهلته. فهذه من الآثار التي يعاقب بها تارك الصلاة أنه يحكم بكفره، والمعصية عقوبة للعبد في الدنيا، المعصية عقوبة للعبد في الدنيا. ولذلك يقول العلماء من عقوبة المعصية أنها تجر أختها، فمن عصى الله مرة قاده ذلك إلى أن يعصي مرة أخرى. ولذلك أعود فأقول القاعدة أن من جهل الحكم وثبت جهله يعذر، ومن جهل ما يترتب على الحكم فإنه يوقع عليه، يوقع عليه. بعض الفقهاء يعبر عنها بطريقة يقول من جهل المطلوب منه يعذر، ومن جهل المطلوب من غيره لا يعذر. من جهل المطلوب منه يعذر فيه، ومن جهل المطلوب من غيره فإنه لا يعذر. المطلوب من المسلم أن لا يشرب الخمر، فلو جهل هذا أو جهل أنه خمر يعذر. والمطلوب من ولي الأمر أن يقيم عليه الحد، فلو جهل الشارب أنه يجلد لا يعذر لأنه ليس مطلوبا منه. نعم، هذا المقصود.
أحسن الله إليكم. يقول زوجتي
بالنسبة للسؤال السابق، هل يخير من ساق الهدي في الأنساك الثلاثة؟ يعني الإفراد والتمتع لا إشكال فيه، القران محل خلاف بين أهل العلم، وسنعلق عليه إن شاء الله في مكانه. وإن كنت أنا أختار أن من ساق الهدي فإنه ليس له أن يتحلل، وبالتالي يلزمه القران، هذا الذي أختاره في المسألة. لكن في المسألة خلاف سنذكره إن شاء الله في درس يوم السبت. نعم.
أثابكم الله. يقول زوجتي حامل وهي حاجة معي، ما الذي يجب، كأنه يقصد ما الذي يجوز له أن يقوم به من الوكالة في الحج؟
نعم. يقول الأخ إن امرأته حامل وإنها أتت حاجة، فما الذي يجوز لي أن أتوكل فيه عنها؟ نقول يجوز أن توكلك في رمي الجمار، يجوز أن توكلك في رمي الجمار، لأن الحامل يخشى عليها ويخشى أن يقع شيء يؤدي إلى أذية الجنين. فأنا أختار والله أعلم أن الحامل مطلقا يجوز أن توكل زوجها أو غيره في الرمي عنها، ولا يلزمها أن تذهب إلى الجمار، لأن الذهاب فيه مشقة عليها من وجه، ولا يلزمها أن تذهب إلى الجمار. لأن الذهاب فيه مشقة عليها من وجه.